الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم اسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وخاصة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان الجسد الواحد. لا شك ولا ريب أن رابطة الدين أقوى الروابط على الإطلاق، هي أعظم من رابطة النسب التي تنفك بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بل هي أقوى من رابطة الجوار التي تنفك بالموت، وأقوى من رابطة المصالح والمنافع الدنيوية، حتى إن الأخ قد يقتل أخاه إذا تعارضت المصالح، وما خبر ابني آدم منا ببعيد. أما رابطة الدين فهي المستمرة إلى يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فمحال أن تجد أخوة بلا إيمان، ومحال أن تجد إيمانا بلا أخوة. لو وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها أخوة مبنية على المصالح والمنافع الدنيوية، وإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص يحتاج صاحبه إلى دواء وعلاج. ومن حقوق هذه الرابطة اهتمام المسلمين بأمر بعضهم البعض، لذلك المسلم يهتم لأمر إخوانه حتى وإن تعددت الأوطان وتعددت اللغات وتباعدت الأوطان والأجداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لذلك جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان الجسد الواحد، اقتباسا من قوله صلوات ربي وسلامه عليه كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمل، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل أيضا صلوات ربي وسلامه عليه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لما أخبره الصحابة بموت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتقوم على خدمة وتنظيف المسجد النبوي فماتت، فلم يخبره أصحابه، فلما علم صلوات ربي وسلامه عليه ذهب إلى قبرها ليصلي عليها ويدعو لها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. وعلى نهجه صار أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب وكان خليفة المسلمين آنذاك في عهد خلافته، يقول لو تعثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله تبارك وتعالى عنها، لما لم تسوي أو تمهد لها الطريق يا عمر. كلكم تعلمون ما حدث خلال الأيام الماضية من أحداث مؤلمة أليمة في تركستان الشرقية، أو ما حدث للمسلمين في الإغور من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وما فعلته الحكومة الصينية تجاه إخوان المسلمين المستضعفين في الإغور أو في تركستان الشرقية. عاوز بس في الأول أقول أن تركستان الشرقية أو الإغور هي تعادل حوالي 3 أضعاف مساحة فرنسا، عدد سكانها حوالي تقريبا 15 مليون مسلم، وهي بلاد واسعة في آسيا الوسطى، وتشكل حوالي 1/5 المساحة الإجمالية من الصين. طبعا حدث قتل، تعذيب، تشريد، وإن لله وإن لرجل، حتى قيل أن حتى الآن الحزب الشيوعي الصيني يحتجز فيما يقرب من 1 مليون أو أكثر من 1 مليون مسلم، وإن لله وإنا إليه راجعون. هتكلم النهاردة عن تلك الأحداث الأليمة، أكيد كتير من سمع عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي وسمعنا حلقات كتيرة، ويمكن بعض الخطباء والعلماء والدعاة تكلموا عنها، بس النهاردة عاوزين نتكلم عن نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي واجب النصرة تجاه إخواننا، واجب الشباب وواجب المسلمين والمسلمات تجاه إخوانهم المستضعفين في الإيغور وفي سائر بلاد المسلمين. عاوزين النهاردة برضو نأكد على 3 أمور. أول أمر، وده يمكن الغرض من حلقة النهاردة، الجزء الواحد غرض من حلقة النهاردة 3 أمور. الأمر الأول التأكيد على عقيدة لا ينجو منها مسلم أبدا ولا بد أن يتحلى بها كل مسلم، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. ثاني أمر يمكن وهو من الأمور التي من أجلها أعددنا هذا اللقاء، التأكيد على موطن الخلل لما أصبح تعذيب المسلمين أو اضطهاد المسلمين متعة هذا العصر. تلاقي بعض الدول الكبرى بيستمتعوا ويكون متعتهم إن هم يعذبوا ويضطهدوا ويقتلوا في المسلمين، وإن لله وإن يرجعوا في الآخر يتهم الإسلام بالإرهاب، وإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثالث أمر برضو بنأكد عليه في حلقة النهاردة، التفاؤل التفاؤل التفاؤل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي جعلناه تحت عنوان الجسد الواحد أن أرحب بأخوي الحبيبين الطبيبين من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم. أرحب بداية بأخي وحبيبي الغالي وصديقي ورفيق دربي الدكتور أحمد نشأت. عشان دكتور أحمد حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك البلاد والعباد. طبعا دكتور أحمد لو يتذكر منذ حوالي 7 أعوام في أول يوم لي في كلية طب جامعة الأزهر، أول من وقعت عيني عليه وأول واحد تشرفت بمعرفتي، كنت قاعد يمكن لوحدي ما أعرفش حد خالص، أول واحد أتى ورحب بي غاية الترحيب هو الدكتور أحمد نشأت، فسعدت وشرفت بتلك الصحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديها بيننا الأخوة والمحبة والمودة، اللهم آمين. أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الطبيب صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم، وأيضا صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز ودمس الخلق أحسبه من الصادقين المخلصين والله زكي على الله. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور مصطفى هنداوي. عشان الدكتور مصطفى حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد. قبل ما نبدأ في الحوار مباشرة مع الدكتور أحمد نشأة الدكتور مصطفى هنداوي، احنا النهاردة بنتكلم عن الجزء الواحد ونتكلم عن قضية يعني المسلمين في الايغور وفي غير من البلدان، ومعانا كمان صور هنعرضها بمشيئه الله تبارك وتعالى. وقبل ما نستهل هذا اللقاء بايات بصوت حبيبنا الغالي الدكتور مصطفى هنداوي، عاوز اقول ان شاء الله بدايه من الفقره الاولى هنكون في انتظار تواصل حضراتكم معانا عبر الارقام الهاتفيه 02-3835-78 او 02-3835-869. دكتور مصطفى، عاوزين نذكر المشاهدين ونذكر المسلمين المستضعفين سواء كان في الأغور أو حتى في القدس في أفغانستان في كل مكان مستضعفين المسلمون، نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تفضل دكتور مصطفى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله عليك، ونعم الختام. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من خاف الله عز وجل لم يضره أحد، ومن خاف غير الله عز وجل لم ينفعه أحد. فلا تخشوا إلا الله تعالى، لا تخشوا من أي أحد كائنا من كان، ومن أي دولة كائنة من كان. دكتور أحمد بيتكلم النهاردة عن أحداث المسلمين المستضعفين في الإيغور وفي غيرها، يعني حالة النهاردة عامة، ولكن في بداية الحلقة عاوزين نجاوب على سؤال في غاية الأهمية: لماذا جعلنا عنوان حلقة اليوم الجسد الواحد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أشكرك على المقدمة الجميلة ديت، جزاك الله خيرا، وأنا اللي تشرفت بمعرفتك ومعرفة الدكتور مصطفى، وأشرف بصحبة الصالحين، وأحسبكم إن شاء الله منهم. يعني الجسد الواحد لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نكون جميعا أمة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين أمة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إنما من أدوات القصر ومن أدوات الحصر. المؤمنون لا ينبغي أن تكون العلاقة بينهم إلا علاقة أخوة قائمة على العلاقة، علاقة الحب في الله سبحانه وتعالى، وقائمة على أن المسلم يقدم أخاه المسلم على أي أحد آخر، حتى لو كان أخوه من الأب والأم ليس بمسلما، فأخوه البعيد عنه الذي لم يره من قبل هو أقرب إليه من أخيه الذي ليس مسلم، ولو كان أخوه في الدم واللحم. الله عز وجل، يعني يمكن نقدر نقول أن القرآن تجاوز بنا حدود الزمن، حتى ليس مجرد الأخوة الإيمانية لمن يعيشون معنا من إخواننا المؤمنين، بل لكل من كان مسلما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى موحدا، حتى من لدن آدم وحتى قيام الساعة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة عدد من الأنبياء والمرسلين، قال في خاتمتها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة التي أرسل الله عز وجل لها الرسل وآمن بهم هؤلاء الأتباع الرسل رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء جميعا هم أمتنا وهم الأمة الواحدة. نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا في غاية الوضوح والدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أي واحد فينا دكتور محمود، أي واحد فينا بيتألم في أي عضو من أعضائه، لو درسه بيوجعه، لو سنانه بتوجعه، لو إيده بتوجعه، رجله بتوجعه، أي عضو من أعضائه تلاقيه كله على بعضه كده مش قادر ينام، ومش قادر لحد ما يروح للطبيب، ومش قادر يعيش حياته، جسمه كله تصيبه الحمى وارتفاع درجة الحرارة وكل الأعراض التي تصيب الجسد كله من إصابة منطقة واحدة. هكذا هم المسلمين في كل مكان. ينبغي أن يكون كل مسلم، إذا تألم أخي في الهند فأنا أشعر به، إذا تألم أخي في الصين فأنا أشعر به، إذا تألم أخي في هنا أو هناك في شرق الأرض أو غربها، إذا تألم في أي مكان فأنا أشعر به، ومصابه كمصابي أنا الشخصي، ومصابه في بدنه أو في عرضه أو في أي شيء إنما هو إصابة لي. فنحن جميعا أمة واحدة. لماذا نقول الجسد الواحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل هو الذي أراد منا أن نكون جسدا واحدا وأن نكون أمة واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير المعاني التي تشير إلى أن المسلمين جميعا ينبغي أن يكونوا أمة واحدة، قوة واحدة، بأسا واحدا على عدو الله وعدوهم، وينبغي أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
تبارك الله فيك، نفع الله بك. ويحضرنا أيضا يمكن مقولة لأيوب السختياني رحمه الله، قال: إني لأخبر بموت رجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، فكيف بأبيب لو رأى الآن أهل السنة يقتلون في كل مكان؟ وأتذكر أيضا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بدماتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم. عاوز برضو انتقل للسؤال في غاية الأهمية دكتور أحمد: لماذا تركستان أو لماذا الإغور على وجه الخصوص في هذا التوقيت؟ في كثير من المسلمين مستضعفين في بورما، في فلسطين، في أفغانستان، في كثير من البلدان، ولكن لماذا الإغور في هذا التوقيت في هذه الأيام؟ قبل ما نعرف الجواب عاوز انتقل حبيبنا الغالي لدكتور مصطفى هنداوي. دكتور مصطفى، الأول عاوزين نعرف المشاهدين يعني نبذة يسيرة جدا عن تركستان الشرقية وثرواتها المعدنية.
في البداية يعني أتقدم بالشكر لقناة الرحمة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها قناة نور وعلم وبركة للإسلام والمسلمين، وأن يجعل أعمالهم في موازين حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. تركستان الشرقية هي هذا هو مسماها القديم. تقع تركستان الشرقية بين الصين من ناحية الشرق وبين بنغلاديش من ناحية الجنوب، وأفغانستان وباكستان وتركستان الغربية من ناحية الغرب.
احنا معانا صور برضو عاوز اعمل وتقع دي طبعا للإغور. نعم. وتركستان الشرقية لمزار طبعا دي صور عامة، في منها صور حديثة وصور أيضا قديمة. طبعا الصين تقتل المسلمين، طبعا فيها هاشتاج كتير شاينا از تيرورست والصين بلد إرهابي، ودي يمكن في حملات طبعا هنتكلم عن حملات المقاطعة للصين، وده طبعا أهل تركستان صور ليهم برضو، وفي صور ان شاء الله على مدار اللقاء هنعرض الصور مرات ومرات. ودي صوره حديثه لاحتجاز المسلمين، يعني حتى هناك يمكن ان شاء الله هنذكر بعض الاخوه كانوا تواصلوا معايا بيقولوا لي ان هناك اصلا قاطعين عنهم النت، ما فيش اصلا فيسبوك ولا حاجه، هي الصين بلد كده مغلقه على نفسها. فالصور دي بتيجي من جي بي اس زي ما الدكتور احمد هيوضح لنا برضو باذن الله، اللي هي كان حوالي مليون او اكتر من مليون مسلم محتجز هم حابسينهم في تركستان الشرقيه. اتفضل يا دكتور.
إذا تقع تركستان الشرقية بين دول عظمى منها الصين ومنها الهند ومنها روسيا ومنها أفغانستان وباكستان وغيرها. مساحة تركستان الشرقية أو التي سماها الصين حديثا بتشينجيانج، يعني المقاطعة الجديدة أو الحدود الجديدة، مساحتها تكاد تقرب من ضعف مساحة مصر حفظها الله تعالى. عدد المسلمين في تركستان الشرقية ربما يساوي عدد المسلمين في دولة عظيمة مثل دولة السعودية حفظها الله وبارك فيها. إذن فهذه الدولة وهذه القضية من الأهمية بالمكان. وهب الله عز وجل هذه الدولة بثروات معدنية، ففيها هي تعتبر من أغنى الدول بالبترول والغاز والفحم واليورانيوم والذهب وغيرها، وأجرى الله عز وجل فيها أكثر من 40 نهرا واثنتا عشرة بحيرة. إذن فهي دولة غنية ولكن للأسف شعب فقير.
متى دخل الإسلام إليها؟
كانت بداية دخول الإسلام إلى تركستان الشرقية في عهد الخليفة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كانت عبارة عن علاقات تجارية حينما ذهب بعض الصحابة إلى هذه البلد. إلا أن الفتح الحقيقي لتركستان الشرقية كان في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان على يد القائد المسلم العظيم قتيبة بن مسلم، وكان هذا الفتح أيضا بدون قتال يذكر. دخل الناس إلى دين الله عز وجل لما وجدوا عدل الإسلام ووجدوا سماحته وإنصافه. في العام 300 من الهجرة حدث أمر عجيب، إذ أسلم أحد قادة الإيغور فأسلم لإسلامه أكثر من 200,000 عائلة، وصار مسلمي الإيغور يزدادون عن المليون، ثم تزايدت إلى أن بلغوا ما يقرب من 20 مليون.
أحسنت، بارك الله فيك، نفع الله بك. نكمل من حديث الحوار معكم بإذن الله، ولكن بعد هذا الاتصال من أمنا الفضيلة الحاجة أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محاولة زي أمنا الفضيلة الحاجة أم عصام.
الله العظيم رب العرش العظيم أن ينور وجوهكم يوم يلقاه.
اللهم آمين.
حسن سميع العليم.
اللهم
وسلامي إلى أولادي اللي قاعدين جنبك.
منورين دكتور أحمد.
بارك الله فيك الله
يكرمك. بص يا ابني، احنا في زمن دلوقتي كل واحد يقول يلا نفسي، لكن اقسم بالله العلي العظيم لو اتحدنا وقلنا لا اله الا الله ويعني سبحانه وتعالى، ربنا ان شاء الله هيكبرنا وهينصرنا وهيقف معانا. لكن للاسف يا دكتور محمود دلوقتي الشباب اللي بتوع الايام دي لو يشوف اخوه ورطه ما بيلبش ايده ياخدها، غير الخيانه والغدر وكل لا اله الا الله. ربنا يهدي الجميع يا ابني، واسال الله العظيم ان يفرق كرب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. والله يا ابني ان قلبي بينفطر، انا عندي 65 سنه وعندي احفاد زيكم،
ربنا يبارك في عمرك ويحفظك.
قلبي بينفطر على كل قطره دم بتيجي من مسلم في الارض من اعداء الدين. اسال الله ان يحسن دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، والله يحفظكم من كل مكروه وسوء يا ابني، يحفظ كل مشايخنا اللي نوروا عقولنا ونوروا بيوتنا ونوروا قلوبنا. الله يكرمكم ويجزيكم الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. واذا يا شيخ محمود لاحفادي ان اشوفهم باذن الله تعالى وتبارك الله سبحان الله يبقوا زيكم ويبقوا ذخرة للإسلام
اللهم
والمسلمين
يا رب.
والسلام
الله
عليكم
يبارك
ورحمة
فيهم.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجعل من قرة عين لكم وأن ينفع بهم البلاد والعباد، اللهم أمين، وأن يجعلهم من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. ومن فضيلة حاج معصوم أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، ويمكن دي برضه غرض من حلقة النهاردة، الجسد الواحد، الاتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دكتور أحمد، عاوزين نتكلم لماذا تركستان الشرقية أو لماذا الإغور على وجه الخصوص في هذه الأيام؟ ما في استضعاف للمسلمين في كثير من البلدان، بورما، القدس، أفغانستان وغيرها من البلدان، لماذا الإغور في هذا التوقيت؟
هو في الحقيقة قضية الإغور هي مش قضية لسه ناشئة حديثا، بل هي قضية قديمة جدا، حتى إن شاء الله الدكتور مصطفى يكلمنا عن بعض قصصها وما حدث فيها من حتى المغول ونحو ذلك. والقضية مرت بعدة أمور كثيرة، من ضمنها الاحتلال الأخير من قبل حكومة الصين. طبعا ده تم من فترة طويلة، ثم حصلت الدولة على استقلالها سنة 1943، ما فيش عدة سنوات صغيرة جدا، وتم إعادة احتلالها مرة أخرى سنة 49. سنة 49 ديت كانت بعد احتلال العدو الصهيوني لفلسطين بسنة، بعد 48 بسنة واحدة. لحد النهاردة طول المدة ديت أهل الأيغور اللي هي القبيلة اللي موجودة هناك أو العرقية اللي موجودة هناك اللي موجودين في تركستان، كل فترة ليهم بعض النشاطات وبعض يريدون أن ينفصلوا بدينهم. المشكلة الأكبر هناك أن المسلم لا يستطيع أن يعيش بدون دينه، ما فيش مسلم يقدر يعيش من غير ما يصلي، ما فيش مسلم يقدر يعيش من غير ما يحفظ قرآن أو يقرأ قرآن، ما فيش مسلم يقدر يعيش من غير صيام، من غير عبادات، ما فيش مسلم يقدر يعيش حياته بيتناول الخمور، بيتناول لحوم الخنزير بدون أي، وهكذا. الصين تريد منهم هذا الأمر. حصلت عدة حركات انفصالية، عايزين يسعوا لأن هم يعودوا مرة أخرى لدولة قائمة بذاتها، بمقوماتها التجارية، بمقوماتها الحضارية، بكل ما فيها، هي دولة منفصلة. ولكن الصين تقابل ذلك بالقمع الشديد. طبعا الحزب الشيوعي لا يؤمن بدين ولا يؤمن بإله ولا يؤمن بأي شيء، فعنده اللي يعارضه لابد أن إيه؟ أن يزال من على وجه الأرض. فالقضية دي حصلت بعض المواقف في الفترة الأخيرة هي اللي بدأت تنشر هذه القضية. إحنا بنشير بس النقطة إن زي ما تكلمنا إن المسلمين جسد واحد، كلنا واحد، المسلمون هنا وهناك وهنا، نتكلم عن الجميع ونحاول أن نوجه المسلمين إلى الاهتمام بكل المسلمين في كل مكان. ولكن هؤلاء بالخصوص يحدث لهم أمر في غاية الصعوبة، يعني لو بنتكلم عن مسلمين بيعذبوا في مكان، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يثيبهم على صبرهم واحتسابهم وينصرهم فيما عن قريب. لكن المشكلة هنا أن مش بس التغيير بيكون مجرد تغيير في أو تعذيب أو كذا، لا، ده في تغيير، في تغيير طبيعة السكان، بيجيبوا الصينيين الأساسيين يسكنوا في الإقليم ده وياخدوا المناصب العليا كلها، ودول معذبين مأجورين بدون أجر يعملون.
نتكلم عن صور تعذيب المسلمين في الإغور، ونكمل نعرض بعض الصور كمان، ونعرض الصور معنا مرة أخرى ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد،
دكتور محمود ناصر، أهلا وسهلا بحضرتك. منورين والله القناة، وربنا يبارك فيكم وفي الضيوف الكرام.
اللهم امين، منورين،
بارك الله فيكم جميعا يا رب. والله ما احوجنا لهذا العنوان، الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد.
نعم.
الذي اذا اشتكى منه عضو تداعت له جميع الاعضاء بالسحر والحمى.
نعم.
ما احوجنا والله لهذا المعنى في هذا الزمن. نعم. الذي تكالبت عليه الامم، تكالبت على الامم، الأمة الإسلامية عليه الامم من كل اتجاه ومن كل حد وصوب. لا لموت الأمة ولكن لضعفها، ولكنها فترة قصيرة ولن تطول بإذن الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعد
تستيقظ الأمة من كبواتها ومن غفلتها وتعود لعزها ومجدها وشموخها مرة أخرى. فلطالما تداعت الأمم من قبل ذلك على الأمة الإسلامية، لكن هيهات هيهات، سيأتي اليوم الذي يرتفع فيه فجر هذه الأمة وتعلو همتها مرة أخرى وتعلو رايتها على جميع الرايات، وتذل أنوف أعدائها رغما عن أنوفهم جميعا. وهذا حسن ظننا في ربنا وصدقنا بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزال في الأمة الخير إلى قيام الساعة، لا يزال في الأمة طائفة على الحق منصورين قائمين به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمكن لهذا الدين وأن يمكن لهذه الأمة وأن يرفع لها رايتها وأن يوفقها من غفوتها وكبواتها، إنه ولي ذلك. وحتى لا أطيل عليكم وأفتح المجال لغيري، السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم خير يا شيخ محمد عادل من الخطيب، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محافظ علي،
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
ازاي الحال؟ ازاي الدكتور مصطفى والدكتور اللي مع الاخ اللي معاك؟ الله يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
والله الامر ده امر مهم جدا بتتقطع له القلوب. والله ان اخواننا في الصين الشيوعيه ديت تعمل فيهم كده ومفيش، والعالم كله قاعد وساكت ومحدش بيتحرك من رؤساء العرب والناس ديت. المفروض يقولوا كلمه، حتى كلمه يبينوا انهم ان هم دول اخواننا ومسلمين، وربنا ان شاء الله هينصر دينه باذن الله. ولكن نقول لهم اصبروا، وان شاء الله باذن الله ربنا هينصرهم ان شاء الله.
الله،
واحنا لا نملك لهم الا الدعاء الان. الدعاء فقط ان ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من هؤلاء الكفره وينتقم منهم، لان احنا لا نملك شيء والله دلوقتي يا شيخ محمود.
صحيح.
لا نملك شيء دلوقتي لهم. ولكن المفروض الرؤساء بتوعنا يقولوا كلمة لهم، واحنا نقاطع المنتجات بتاعت الصين دي خالص.
بخصوص المقاطعة ان شاء الله في نقطة يمكن كاملة هنتكلم بالتفصيل بخصوص المقاطعة، وهل فعلا هتنجح المقاطعة مع المنتجات الصينية، وخاصة في غزو المنتجات الصينية في شتى البلاد مش مصر بس. هنتكلم عن جزئية بغاية الأهمية عن المقاطعة، ونكمل الحديث ونعرض صور تعذيب المسلمين في الأغور مع حبيبنا الغالي الدكتور أحمد نشأت والدكتور مصطفى هنداوي، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل، ويزال الحديث موصولا حول موضوع الجسد الواحد وحول أحداث المسلمين المستضعفين في الإغور أو في تركستان الشرقية. أرحب مجددا بأخوي الحبيبين الدكتور أحمد نشأت، أهلا وسهلا دكتور أحمد، حياكم الله بكم مرة أخرى. وأرحب بأخي وحبيبي الغالي الدكتور مصطفى هنداوي، أهلا دكتور مصطفى، حياكم الله بكم مرة أخرى. دكتور أحمد، اتكلمنا وهنا الفقرة الأولى كنا بنتكلم عن صور لتعذيب أو معاناة المسلمين في الإيغور في تركستان الشرقية. قبل ما نكمل الحديث، كان في أحد الإخوة هو في بكين كان بيقول إن بيعرض بعض الصور، فبيقول الوضع مزر فعلا للجميع الآن، ولكن دول بالذات اللي هو يقصد تركستان الشرقية والإيغور ليهم تعذيب أكتر. بيقول من المشاكل اللي بتقابلهم أو حتى من المعاناة اللي هم بيعانوها مسألة الصلاة، هم لا يستطيعوا صلاة الصلاة في جماعة أو حتى الذهاب لمسجد، صعب يحجوا، نفسهم يحجوا لكن لازم سن يكون بعد 40، مش معاهم جواز سفر. بيقول لك الحادثة الأخيرة اللي حصلت بسبب الأحداث الأخيرة اللي حصلت كانت بسبب مقتل مواطن منهم وحدث عنف لا القانون لم ينصفهم، لكن كتير منهم متعايشين ونفسهم يتعاملوا مثل باقي المواطنين. بيقول هم فعلا متفوقين، يعني تركستان الشرقية الأغور متفوقين جدا ومنهم عباقرة. من آخر مشكلة قد تكون ليس اضطهاد ديني أكثر من اضطهاد فكري، هم عاوزين يغيروا فكرهم وده خطأ. بيقول حتى العلماء هناك لا يستشاروا علماء الاجتماع هناك، وفي تعتيم لدرجة إن أحيانا فيسبوك يعني مغلق في الصين أصلا، وحتى زي ما قلت في بداية الحلقة الصين مغلقة على نفسها في أمور لسه هنعرفها إن شاء الله الدكتور أحمد نشأت هيكلمنا عنها بخصوص دولة الصين، إن هم مالهمش علاقة بدول أخرى، يعني مغلقين على نفسهم، مفيش أصلا فيسبوك هناك ولا في مواقع تواصل اجتماعي. هنعرف ازاي هم بيتعاملوا مع بعض ازاي في الصين. بيقول مفيش ليه مستشار العلماء في علم الاجتماع وعلماء النفس في الصين، دول علماء ممتازين لدرجه ان حتى في علماء لما عرفوا بالامر حبوا يتكلموا، جه قرار من الحكومه الصينيه بمنع ما حدش يتكلم خالص نهائيا. برضو بيقول اللي في الصين فعلا يعني قليل منهم، في منهم بيتكلم عربي وفي منهم حتى بفضل الله حافظ للقران وملتزمين جدا. بيقول في حتى يعني بعض المسلمين عايشين في الصين نفسها في حته في مكان اماكن اخرى غير الايغور ومع ذلك متعايشين، ولكن دول بالذات على وجه الخصوص لهم معاناة أشد من أي مكان آخر. دكتور أحمد، صور أخرى من صور معاناة المسلمين في الأغور. أنا سمعت أيضا دكتور أحمد يعني وسمعنا المقطع، سمعت إن هم حتى هناك بيجبروهم على الإفطار في نهار رمضان.
ده صحيح. هو بس في نقطة مهمة محتاجين نوضحها، هو الفرق بين المسلمين في الصين وبين المسلمين في تركستان الشرقية. تركستان ديت هي دولة كانت مستقلة بذاتها وبعدين احتلتها الصين.
اذا كذب وافتراء لما بيقول ان هو بيسعى للانفصال، فهي بيقول ان
دوله منفصله،
هي دوله منفصله
والان تحت الاحتلال.
تمام.
فهم يريدون العوده لما كانوا عليه قبل الاحتلال. الشاهد ان بس عايزين نفرق بين المسلمين في دوله الصين نفسها وبين المسلمين في تركستان. المسلمين في تركستان هم مش اكثر المسلمين عددا في الصين، في هم تاني أكبر عدد مسلمين في الصين هم تركستان، ففي ناس مسلمين أكتر منهم من قبائل أخرى في الصين نفسها. لكن الفكرة الشيوعيين ممكن يقبل، وإن كان ده من الأمور الصعبة شوية إنه يقبل إنه ممكن حد يبقى يدين بديانة تانية، وإن كان ده من الأمور الصعبة بس ممكن يقبل نوعا ما، لكن يكون لهم كيان كامل، دولة كاملة تحمي حقوقهم وتمنع عنهم وتقيم شعائرهم ونحو ذلك، فضلا بقى عن الحصار الاقتصادي والمنافع الجمة اللي ممكن ياخدوها من الدولة ديت، ده يجعلهم لا يتركون هذه البلد أبدا. يعني المعاناة اللي أنت حضرتك بتكلم عنها دكتور محمود، اللي هي مسألة المسلمين في تركستان الشرقية ومنعوا من الصيام ونحو ذلك، المعاناة أشد من كده بكتير جدا. المعاناة إن هم بنين معسكرات اعتقال كبيرة جدا، الأمم المتحدة نفسها التي يعني لم نرها تسعى لحفظ حقوق المسلمين في أي مكان، الأمم المتحدة نفسها بتقول إن في أكثر من مليون معتقل في هذه المعتقلات، مباني ضخمة بتبنى للاعتقالات، بتسمى عندهم هناك مباني أو معسكرات إعادة التأهيل أو معسكرات التثقيف الإجباري، على أساس يعني أن المسلمين دول ناس مجانين، ناس عقولهم ذهبت، ناس متوحشين إرهابيين ونحو ذلك، فإحنا عايزين نغسل عقولهم وننظفها مرة تانية ونخليهم إيه يعتنقوا الشيوعية والإلحاد، بيدربوا فيها، بيقيموا فيها على الأقل سنة 12 شهر، وبعد ذلك يتحدد خروج اللي هيخرج ده بناء على اختباراته فيما يسأل فيه من نواحي الحزب الشيوعي ونحو ذلك. فبالتالي ده تغيير للبنية الداخلية أساسا للإنسان. تخيل كده إنسان مسلم يمنع من الصلاة ومن شعائر الإسلام تماما، يجبر على أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير، يجبر على الإفطار في رمضان. حتى والله أنا شفت فيديو لأحد الشباب اللي هم جوالة، يعني كان عامل رحلة لهناك عشان يعمل كده، رحلة عادية جدا يعني، طبعا التصوير هناك ممنوع، الكاميرات المراقبة في كل مكان، ده أكتر مكان مكتظ بالشرطة في العالم كله،
وما عندهمش فيسبوك ولا مواقع تواصل
طبعا يعني. أساسا الصين نفسها ما فيهاش لا فيسبوك ولا الواتس ولا الكلام ده خالص، هي دولة مغلقة، ليها أنظمة تانية، في حاجة اسمها الويت شات ده خاص بهم، غير أنهم بيجبروا تركستان الشرقيين الأيغور خصوصا، بيجبروهم على أن يبقى في تطبيقات تجسس على موبايلاتهم الشخصية، واللي يحذفه يتم اعتقاله فورا. تخيل مدى المعاناة والمراقبة الكثيفة ديت في الجو الفظيع ده. اللي يظهر منه أي إظهار لأي شعيرة من شعائر الإسلام يتم اعتقاله فورا. أحد الشباب اللي كنت بذكر قصته يعني كان حاول يصور كده، طبعا بسهولة ممكن حد يقدر إيه يصور ويخبي الموبايل أو نحو ذلك، ممكن يعني بعض الناس. فبيقول لأحد الشباب، كان الرحلة في رمضان، فبيسأل اللي في المطعم ده كده، طبعا بيقول له السلام عليكم، ما فيش رد، ما يقدرش يقول له عليكم السلام، عليكم السلام دي معناه انك ايه، انك مسلم، فما ينفعش ترد بالرد ده اصلا، ويخاف جدا يقول السلام عليكم او عليكم السلام. فبيقول له انت صايم، انت عارف انه مسلم، بيقول له انت صايم، فخاف انه يبين انه صايم، قام جايب حاجه من المطعم، هو اساسا بيبيعه مطعم في رمضان وشغالين، قام جايب حاجه واكلها قدامه عشان يثبت له انه مش مسلم، عشان ما يضطرش لان يعتقل او يحدث فيه ما يحدث لغيره. فسبحان الله يعني اذى شديد جدا لعداء لكل ما هو اسلامي، لكل ما يمت الاسلام بصله. طبعا لا حجاب ولا نقاب ولا لحيه للرجال ولا اي امر من الامور ديت، ولا مساجد، طبعا المساجد مغلقه او اللي مفتوح منها مفتوح كمزارات للسياح او نحو ذلك، وما فيش اي اظهار لاي شعاره من شعائر الاسلام، بل حتى شعائر الاسلام زي ما نقول الباطنه اللي هي الصيام، اللي هو الواحد مش هيعمل حاجه، هو بس مش هياكل، لا يجبرونه لازما ايه ياكل او يشرب ونحو ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله.
جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا الحاج علي،
ازي حضرتك؟
خير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيكم.
انا بارك لك والجماعه اللي قاعدين معاك، بسم الله ما شاء الله.
نورين دكتور احمد ودكتور مصطفى،
جزاكم الله خير. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك يا رب، بخليهم لنا يا رب.
الله
انا بس يعني عايز اتدخل مع حضرتك، الخص كلامي يعني في حاجه بسيطه جدا.
اتفضل يا حاج علي.
الله يكرمك يا رب. اللي بيحصل لنا كمسلمين على مستوى الكره الارضيه كلها هي حاجه واحده. انا بلخص كل ده في جمله واحده، ايه هي؟ هم عارفين ان احنا على حق، هم عارفين ان الاسلام على حق، عشان كده احنا مضطهدين، عشان كده احنا مضطهدين كمسلمين. هم عارفين ان احنا مية مية وعلى حق وتمام ومية مية، عايزين يفسدونا كمسلمين. اللي بيحصل على مستوى الكرة الارضية كله، على مستوى العالم كله، احنا مضطهدين. ليه؟ لان هم متأكدين 1000% بان الاسلام على حق، عشان كده عايزين يمحوه. وبإذن الله رب العالمين مش هيحصل بإذن الله.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن لكم. ده اللي بعد كده اللي بيخليهم يعانوا مما يسموا بالإسلاموفوبيا، وإن الله وإن إليه راجعون. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا دكتور أحمد.
يا مرحبا، أرحب بك وبضيفيك الكرام، ربنا يبارك فيك.
دكتور أحمد دكتور مصطفى.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالدكتور أحمد وأخونا الدكتور مصطفى هنداوي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويستعملهم في طاعته يا رب.
اللهم آمين يا رب.
لا شك أن الأمة الإسلامية تمر بفترة ضعف وهوان، تسلط عليها أعداؤها من كل مكان، يسومونها سوء العذاب، يذبحون الأبناء ويهتكون الأعراض ويدنسون المحرمات، بل ويضربون بعضنا ببعض لبناء إسرائيل الكبرى وروسيا الكبرى والصين الكبرى وأمريكا الكبرى، ولاقتلاع دين الإسلام من الأرض، إما بالتقتيل أو الإبادة أو إما بالتشتيت أو الإزابة في مجتمعاتهم الفاجرة الكافرة حتى لا تقوم للإسلام قائمة. مستغلين في ذلك ابتعاد المسلمين عن دينهم وتفرقهم وتمزقهم، فأصبح دمنا أرخص الدماء. ولا شك أن بداية العلاج وبداية الحل لابد أن تكون مننا نحن، من أنفسنا، لابد أن نحاسب أنفسنا محاسبة، لابد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ديننا، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نحاسب أنفسنا، هل يعني نحن أهل لنصر الله تعالى؟ هل يعني قطعنا منتجات الأعداء المحتلين لأرضنا المستهترين بكل القيم؟ هل نشارك في إغاثة المظلومين من المسلمين في أرجاء الأرض؟ هل يعني دعونا الله تعالى بإخلاص على أعداء الله تعالى ودعونا للمسلمين المستضعفين في كل مكان؟ هل حرصنا على تربية أبنائنا على طاعة الله تعالى؟ هل حرصنا على صلاة الجماعة وصلاة الفجر والعصر فإنها مقياس عزة الإسلام والمسلمين؟ أم يعني نكتفي بالمصمصة والدندنة وبعض الكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ فالدين والإسلام ينصر بالعمل وينصر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك فيك.
يعني أنا أصلا يردنا إليه ردا جميلا، أصلا يردنا إليه ردا جميلا وينفع بكم، جزاكم الله خيرا مع الدكتور محمود وأخوي الكريمين الدكتور مصطفى هنداوي والدكتور أحمد نشأت، بارك الله فيكم ونفع بكم جزانا وإياكم، بارك الله فيكم.
ربنا فيكم أبو يحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد. اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمود
يا حبيبي. يا محمود شيخ أنس.
الله يعزك، ربنا يبارك
فيك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
أنا مبسوط جدا، أول مرة أعمل مداخلة مع حضرتك وبتابعك من زمان قوي.
شرف لينا، شرف لينا.
مع حضرتك دي أولا.
ربنا يكرمك.
ثانيا أنا طالب في جامعة الأزهر كلية اللغات وبدرس اللغة الصينية بقالي 4 سنين، دي آخر سنة ليا إن شاء الله. الله يبارك فيك. بتكلم صيني كويس. وليا علاقات كتير في الصين، فما شاء الله انا متابع الموضوع، فيه لغات كتير، لكن الاستاذ اللي قدام حضرتك ما شاء الله عليه وضح بطريقه مفصله اللي انا كان نفسي اوضحه لكل الناس، اللي هو قاله كله مظبوط تمام. واللي انا عايز اقوله برضه في الموضوع دوت، ان يعني ربنا لخص ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فاللي حاصل دوت حاصل في كل البلاد. اما بالنسبه للمسلمين اللي عايشين في قلب الصين كطلبه صحابي هناك مصريين بيدرسوا هناك وكفنيين صحابي من قلب الصين، مفيش اي اضطهاد للدين الاسلامي في قلب الصين، لكن كل اللي حاصل في البلد اللي هي في الصين الشرقيه اللي كل الكلام عليها، اللي هي كان فيها موارد كتير وفيها حاجات كتير واحتلتها الصين عشان خاطر تستفاد بالحاجات دي، واللي هي مساحتها تقدر بخمس مساحه الصين.
تمام.
ده كان الموضوع بشكل اوضح، فما شاء الله يعني اوضحته واوضحته وخلتنا يعني فهمنا اكتر، وربنا يكرمنا من كل مكان ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، احسن الله اليك. يعني انس ربنا فيه وشهد شاهد اهو، يعني اللي يدرس اللغه الصينيه هو على تواصل مع سنك وفعلا يؤكد ما يحدث، عشان بس الاشاعات اللي بتحصل ان ده ما بيحصلش، وبعض المسؤولين مثلا في الصين كمان يطلعوا يعني تقارير يقول لك ده ما بيحصلش خالص، دي صور قديمه. فيعني كتير حتى من المسلمين حتى هناك في غير تركستان بيشهدوا فعلا ان الوضع مزري للاسف الشديد في تركستان الشرقيه. دكتور مصطفى في عجاله سريعه، لماذا يحدث كل هذا الظلم للمسلمين؟
في البداية هذه القضية قضية عقدية من الباب الأول، يعني لماذا يحدث الظلم للمسلمين، أو لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ الله عز وجل خلق الشر والخير، لكن أفعال الله عز وجل كلها خير، بمعنى أن الله عز وجل له حكم في خلق هذا الشر، ويحب سبحانه وتعالى عبادات لولا الشر لما وجدت. يحب الله سبحانه وتعالى الدعاء والتضرع له سبحانه وتعالى والإخبات له، ويحب الله عز وجل جهاد الكفار، ويحب الله عز وجل الاستشهاد في سبيله. فهذه العبادات لولا وجود الكفار ولولا استغلالهم للمسلمين وظلمهم لهم ما وجدت هذه العبادات التي يحبها الله عز وجل. يعني حتى لا يتأثر شباب المسلمين خصوصا بأفكار الملحدين، لماذا يتعرض المسلمين في فلسطين وكشمير وأراكان وغيرها من البلاد المعرضة للظلم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله. مستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود.
أستاذ نعمل أستاذ أخبار.
الحمد لله بخير، ربنا يعزك رب ويسعدك ويرضى عنك.
والله كنت يعني كنت عايز يعني أشارك معاكم.
يا ريت، تعالي صوتك يا استاذ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله عايز اشارك كده معاك استاذنا. والله
اتفضل يا استاذ محمود، الشرف لينا.
والله احنا في مأساة والله استاذنا، والله في الصين وهنا وهنا، الله المستعان. يعني
نسأل الله العفو والعافيه، ونسأل الله تعالى ان يحفظنا ويحفظ سائر وايد المسلمين من كل سوء مكروه. جزاكم الله خيرا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا حاج علي.
الله يبارك لك الدكتور محمود.
الله يبارك فيك يا حاج علي، ربنا يسعدك.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في قناه الرحمه والقائمين عليها.
اللهم امين يا رب.
واخص هذا البرنامج واخص حضرتك يا دكتور محمود.
ربنا يكرمك يا حاج علي.
واحنا سعداء برؤيه هذه الوجوه الكريمه، والدكتور احمد نشأت والدكتور مصطفى هنداوي.
بارك الله فيك
الابن الخلوق. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم.
اللهم امين يا رب.
وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
اللهم امين يا رب. اللهم
واقول للامه الاسلاميه ابشروا ابشروا إن نصر الله عز وجل قريب.
نعم.
عليكم بالإخلاص والدعاء لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإرضاء الله تبارك وتعالى.
ربنا يبارك فيك يا حاج علي، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. الإخلاص والدعاء. دكتور أحمد سريع عشان الوقت أوشك على الانتهاء، لماذا بعد كل هذه الأحداث يتهم الإسلام بالتطرف وبالإرهاب؟
الله المستعان. في الحقيقة بس محتاجين في عجلة سريعة نعرف ما هو التطرف وما هو الإرهاب. زي ما بيعرفوا شيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، كان بيقول إن التطرف إحنا عندنا الوسطية، أي ابتعد عنها هو التطرف. الوسطية هي الإسلام بفهم أهل السنة والجماعة، ده الوسط، ده المنتصف بالضبط. كل ابتعاد عنه هو تطرف بدرجات بأنواعها إلى اليمين أو إلى اليسار. فكل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو متطرف، هو بعيد عن الحق وبعيد عليه. أما الإرهاب فهو أن يجبر الإنسان، يعني أن حد يستغل سلطة أو قوة أو طغيان معين بحيث يجبر الآخرين على اعتناق فكرته أو مبدئه أو دينه أو أيا كان. حتى في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قالها واضحة، لا إكراه في الدين.
صحيح.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الدولة اللي بنتكلم عنها النهاردة ديت دخلت في الإسلام تقريبا بدون حرب وبدون أي ولا حتى حرب مع الطغيان، بل أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. فاللي بنراه في كل مكان إن لو جيت تشوف أي بقعة دم تنزف على وجه الأرض هتلاقيها من دماء المسلمين. فكيف يتهم المسلمين بالإرهاب؟ لا بالعكس، ده الصين هي التي ترتكب الإرهاب، أمريكا هي التي ترتكب الإرهاب في بلاد، روسيا ترتكب الإرهاب في إسرائيل، ترتكب الإرهاب والمسلمون هم ضحايا الإرهاب. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب دكتور مصطفى، بالنسبة يعني طبعا طلع حملة كتير وبيكتبوا عن المقاطعة، هل فعلا سواء كان مع الصين أو حتى مع غيرها، هل فعلا أحيانا المقاطعة قد تنجح؟
في البداية المقاطعة مشروعة في دين الله عز وجل، يعني في قصة سيدنا تمام ابن عثال رضي الله عنه وأرضاه، حيث أقسم ألا تصل لمكة حبة حنطة إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يكون للمقاطعة ضوابط حتى لا تؤثر على المسلمين.
تمام.
يعني ربما لا يوجد سلعة مثيلها إلا أغلى بكثير، فحينها ننظر
في ظل غزو. يعني دلوقتي حتى الكل بيتكلم بيقولوا إن صعب، يعني كل حاجة دلوقتي ميدل إن شاينا، فهل هتفعل
ننظر إلى ضررها على المسلمين. تمام. إذا كان هناك ضرر على المسلمين فلا تقطع. لكن عندنا أشياء تقاطع، ألعاب الأطفال. لماذا لا تقوم الحكومات المسلمة بألعاب الأطفال وما شابهها من الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان أو يستغني عنها الإنسان، وأشياء تقدر بالمليارات؟ فإذا قامت الدول الإسلامية مجتمع بقطع مثل هذه الأمور أو بالمقاطعة لها، ربما تتأثر الصين بشكل كبير.
حسنت، ربنا يبارك فيك. فعلا المقاطعة لابد أن تكون بضوابط، ربنا يفيد
وحفظ. أضيف إضافة
نقطة
دكتور أحمد في مسألة المقاطعة، إحنا عايزين نفكر بطريقة أبعد، مدى أبعد.
تمام.
النهاردة هنقطع الصين، هنشتري من الدولة الأخرى التي تؤذي المسلمين في مكان آخر.
تمام.
طب هنقطع الاثنين، هنشتري من دولة تالتة بتعذب المسلمين في مكان رابع، وهكذا. هنلاقي إن المشكلة الأكبر هي مش في إننا بنعمل ده ولا ده ولا ده، المشكلة الأكبر في إن إحنا لا نصنع شيئا. فعلى المدى الطويل هو ما أمرنا الله عز وجل به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة إيمانية، قوة علمية، قوة ثقافية، قوة عسكرية، كل منع القوة حتى القوة الصناعية وكل أنواع القوة نعدها حتى نكون على قدر المواجهة.
كتير من الشباب لما بيسمع الأحداث زي الإغور وغيرها بيأخذهم الحماس ويقول لك عاوزين ننطلق للجهاد. نعلم قيمة الجهاد، نعلم مكانة الجهاد، بس بنقول لهم وأعدوا لهم مفروض التغيير من الأنفس الأول، زي ما حتى كتير من الإخوة المتصلين ربنا بيعفوهم يحفظهم أكدوا على النقطة دي، العودة إلى دين، التغيير من الأنفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما ينفعش شاب يطلع وانا عاوز اروح اجاهد وهو اصلا ما بيوظفش على صلاته المفروضه في اوقاتها، ولا حتى ممكن بيوظف على صيام رمضان، او حتى يمكن بيتكاسل عن اداء الطاعات.
هو لا تنافي بين الامرين، يعني حتى بعض الذين كانوا يجاهدون مع الصحابه كان بعضهم شاربي خمر ونحو ذلك، لا تنافي، لكن الاصل فعلا هو في البدايه من سبب المشكله.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا سبب المشكله قبل ان توجد، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها، قيل من قله نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل انتم يومئذ كثير، مليار ونص مليار واكثر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما فيش قيمة. طب فين المشكلة؟ ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، هي دي بقى المشكلة. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. النهاردة ممكن واحد عشان جنيهات معدودة ممكن يبيع دينه وياخد رشوة ويعمل ويعمل ويقتل ويسرق و و و حب الدنيا وكراهية الموت، هو مستني ان الدنيا ديت هي اللي بيحصل منها ما يريد ويبتعد تماما، لا يفكر في الموت ولا يفكر في ذلك. فعشان يعني حتى كانت كلمة للشيخ ابن باز عليه رحمة الله او الشيخ ابن عثيمين كان يقول ان الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. ممكن الإنسان يموت في سبيل الله وهذا من الصعوبة بمكان، لكن الحياة في سبيل الله نفسها أصعب بكتير جدا من الموت في سبيل الله.
نعم. دكتور مصطفى، رسالة إلى المسلمين في تركستان الشرقية أو في الإغور، ماذا تقول لهم؟
أقول لهم قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقول الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أقول لهم: لقد فضحتم الأنظمة الغربية، فضحتم العلمانية والشيوعية، أزلتم كلمة الإرهاب عن المسلمين، فضحتم المقصرين من بني جلدتنا الذين يعني يتغنون بالغرب وبالحضارات الغربية ليلا ونهارا ويتشدقون ويتكلمون بأفواههم، فضحتم هذه المؤسسات العالمية التي لا تريد إلا القضاء على الإسلام والمسلمين. هؤلاء الأغور دكتور محمود كانوا إذا أرادوا حفظ القرآن الكريم ينزلون تحت الأرض ويبعثون بأولادهم بالأشهر الطويلة حتى يحفظوا كتاب الله عز وجل، ففضحوا أيضا تقصيرنا وفضحوا عجزنا، فجزاهم الله عنا خير.
ربنا يفيك دكتور أحمد. عاوزين برضو نقول أن من النقاط اللي من أجلها جعلنا هذا اللقاء وعدنا هذا اللقاء التفاؤل ثم التفاؤل ثم التفاؤل. كتير بيستغرب بقول بعد كل الأحداث دي كلها اللي بتحصل للمسلمين في الإغور وفي غيرها من البلدان، بيقول تفاؤل؟
نعم تفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يعذبون، فقال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي يوم من الأيام جاء أحد أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ إحنا بيحصل فينا كذا وكذا وبنعذب، وهم قلة قليلة بموتهم يزول الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العاقبة للإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا. متى الفرج؟ أين الفرج؟ من أي السبل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور بمقاديرها. ماذا علينا؟ أن نؤدي دورنا، وأما نصر الله عز وجل فهو آت آت، ولكن المشكلة أو الخوف ألا أن يأتي بغيرنا. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ألا إن نصر الله قريب، ولا ينصرن الله من ينصره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ولكن نحن نريد أن نكون من أهل هذا الدور بأن ننشر الإسلام فيما بيننا، الإسلام والإيمان والإحسان لكل الناس علما وعملا وتعليما ودعوة وجهادا في سبيل الله، وكل هذه الأمور نقوم بالدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، عندها نموت أو نعيش في عز أو غير ذلك لا يهمنا، ولكن مهم أن نعيش كما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. ألا إن نصر الله قريب، ولا ينصر الله من ينصره، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. دهنا نقطة انتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص شكر لأخوي الحبيبين الطبيبين دكتور أحمد نشأت، شفنا دكتور أحمد ربنا يفيك، وسلامي خاص للوالد الفاضل الذي أحبه في الله وأتقرب الله بحبه، وأيضا أشكر أخي وحبيبي الغالي الذي أمتعنا بأسلوب الدعوة المتميز والمميز وبصوته العذب الندي الشجيع الجميل دكتور مصطفى هنداوي، شفنا دكتور مصطفى ربنا يبارك فيك ويحفظك، دمتما متألقين دائما، تألقتما في هذا اللقاء، بارك الله فيكما وأحسن الله إليكما، ونفع الله بكم البلاد والعباد، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله